السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد الحسن. السلام على الإمام الحسن المظلوم. السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم. قصدت ثراك قصدت ثراك بأرض البقيع لألثم تربتك الزاكية وكنت أخال ضريحا هناك ومن فوقه قبة زاهية تشق عنان السماء علوا منائره العالية ضريحا لكثرة زواره تقول هو الكعبة الثانية فأذهلني أن أراه رميما فأذهلني أن أراه رميما يا 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 تغطيه تربته السافية ومن فوقه صخرة لم تزل ومن فوقه صخرة لم تزل على هدم قبته باكيا ولو أنطق الله منها اللسان لكانت لما ناله شاكيا فيا مرقدا تفوح روائحه الزاكية يا 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 والنفوس تحج كرائحتي غاديا وتبكي على كبد قاها فم المجتبى قطعا داميا أرض الطفوف تصيح يا أرض المدينة عندي عليك عتاب الله تسمعين الحسن برضك يا مدينة دافنينا لكن ضريح وين رد جواب لي رد علي ليش هدمتي ضريحة وخليتي القبة على الغبرة طريحة وكبد امه الزهرة وكبد امه الزهرة لجل هدم جريحة اتنادي ضريحك حالته تصعب علي شو تجاوبها ارض المدينة نادت أرض طيبة وهي تجذب الحسرة غصبا عليا كربلا ينهدم قبرا وغصبا علي ينجرح قلب أمه الزهرة لكن اش عذرك انت يا ارض الغاضري اني الحسن سموه لعد في جواري لكن دفنت ما تركت بارض عاري وكفنت ما لفيت جسمه في بواري وانت الشهيد حسين ظل برضك رمية اسمع اسمع العتاب المؤلم ها انا الحسن من مات ما حد قطع راسه ولا حد يا أرض الغاضرية ابن علباسة أنا الحسن من مات ما حد قطع راسه ولا حد يا أرض الغاضرية ابن علباسة ولا حد بعد موته سلب منه الباسة ولا حد طحم صدره بخيل الأعوجين
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد لو كان الفضل رجلا لكان الحسن بن علي عليهما السلام صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يتحدث النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف عن منقبة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: لو كان الفضل رجلا لكان الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ما هو المقصود من هذا الحديث؟ لو كان الفضل رجلا لكان الحسن بن علي. من أجل أن نفهم ما هو المقصود من هذا الحديث، لا بد أن نفهم أولا المقصود من كلمة الفاضل. وكلمة الفاضل كلمة قرآنية استخدمها القرآن الكريم في العديد من آياته المباركة، فقال تبارك وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكرر تبارك وتعالى في غير آية من آياته قوله: والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم يعني ما الفضل؟ ما هو؟ ولماذا وصف بالعظمة لما نسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ من أجل أن تفهم ذلك أقودك إلى مسألة كلامية يطرحها علماء الكلام، فيقولون: هل أن ثواب الله سبحانه وتعالى للإنسان بالتفضل أم بالاستحقاق؟ الله سبحانه وتعالى عندما يثيب الإنسان إذا صلى، إذا صام، إذا حج، إذا قام بأداء العبادات، عندما يثيبه هل ثوابه له بالتفضل أم أن ثوابه له بالاستحقاق؟ هناك عندنا نظريتان. النظرية الأولى يقول أصحابها بأن ثواب الله تعالى للإنسان بالاستحقاق. شلون يعني بالاستحقاق؟ استحقاق تماما، مثل ما لو كانت هنالك معاملة إيجار بين طرفين، شخص يذهب إلى الخياط ويستأجر الخياط على أن يخيط له ثوبا معينا، أو روح إلى الحداد ويستأجر الحداد على أن يصنع له بابا، أو يأتي بالصباغ مثلا ويستأجره على أن يصبغ له بيتا، هذه كلها معاملات إيجارة. هنا الأجير عندما يقوم بالعمل يكون مستحقا للأجرة على من استأجر. هنا الأجرة تكون له بالاستحقاق، أنا أديت لك عملا وفي مقابل هذا العمل استحق ماذا؟ استحق أجرا. هنا الأجر بالاستحقاق، أنا في مقابل عملي استحق أجرا، ولو لم أعطك ما تستحق أكون ظالما لك، لأن أنت قدمت إلي عمل خدمة فكنت مستحقا لأجرة، فعندما أمنعك إياها أكون ظالما لك. هذا هو معنى الاستحقاق. الاستحقاق هو إعطاء الشيء في مقابل عمل، في مقابل عمل قدم للمعطي. بعض العلماء يقول بأن ثواب الله سبحانه وتعالى للإنسان يكون على نحو الاستحقاق، لأن الإنسان قدم عملا لله تعالى فالله تعالى يثيبه من باب استحقاقه. ولعل القرآن يشير إلى هذا المعنى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إشارة إلى أن المؤمن يستحق أجرا على الله، والله تعالى ماذا؟ لا يضيع أجر المؤمن. هذه نظرية. النظرية الثانية، وهي النظرية التي عليها التحقيق، أن ثواب الله تعالى للإنسان يكون من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. شلون يعني من باب التفضل لا من باب الاستحقاق؟ أصحاب هذه النظرية وهم المحققون من علمائنا يقولون بأن العبد مهما أطاع وعبد لا يستحق على الله أجرا. ليش لا يستحق؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن العبد بحكم العقل تلزمه إطاعة الله سبحانه وتعالى، ما دام الله هو الخالق وهو المالك، إذن فالعبد تلزمه بحكم العقل إطاعة هذا الخالق والمالك له، ما دام هو خالق الإنسان ومالك الإنسان. إذن لما يقول للإنسان افعل كذا ولا تفعل كذا، له حق التصرف في ذلك، وأنا الإنسان بمقتضى عبوديتي له وبمقتضى مملوكيتي له ملزم بحكم العقل أن أطيعه سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة الإطاعة مو مسألة شيء تبرعي، مسألة حكم عقلي موجود عند الإنسان. لما الإنسان يطيع الله، يطيع الله بمقتضى عبوديته لمولوية الله سبحانه وتعالى. إذن العبد، إذن العقل يقول أيها الإنسان أنت ملزم بإطاعة الله، كان الله تعالى يعطيك أجرا في مقابل ما تعمل أو لا، لأن أنت عبد مملوك. فإذا كنت عبد مملوك بمقتضى عبوديتك لا بد أن تكون مطيعا له، أنت لا تستحق شيئا عليه، وإنما هو ماذا؟ يستحق شيئا عليك، لأنه خالقك وموجدك، ولولاه لم تكن، ولولاه لم يكن عندك شيء من النعم. فنعمة الوجود والنعم الأخرى كلها من، إذن هو يستحق عليك حق الطاعة وأنت لا تستحق عليه شيئا. هذا أولا. ثانيا، أن الإنسان عندما يقوم بأداء الأعمال العبادية فإن الإنسان إنما يقوم بتحقيق المصالح الراجعة له واجتناب المفاسد أيضا الراجعة له. احنا ذكرنا البارحة بأن القانون
الذي عليه العدلية ومنهم شيعة أهل البيت عليهم السلام أن أحكام الله تابعة للمصالح والمفاسد. يعني شنو؟ يعني أن الله عندما يشرع حكما لا يشرعه جزافا، لا يشرعه عبثا، فإن الله منزه عن اللغو والعبث. إذن لمن يشرع حكم يشرعه لمصلحة تعود للإنسان، أو يشرعه لأجل تجنيب الإنسان مفسدة من المفاسد. لماذا؟ لأن هو سبحانه وتعالى ما إلى حاجة في صلاتنا ولا صيامنا ولا عباداتنا، فهو الغني عن العالمين، لا يحتاج إلى شيء من عباداتنا. إذن لمن ما هو محتاج إلى شيء من عباداتنا، ليش إذن يكلفنا؟ يكلفنا جزافا؟ لا، يكلفنا لمصلحة، لكن المصلحة لا تعود له، وإنما تعود ماذا؟ إلينا. إذن أنا لمن أصلي، أصلي لمصلحة تعود لي، ولست أصلي لمصلحة تعود على الله حتى أستحق على الله ماذا؟ أجرا. أنا إنما أستحق أجرا على الله لمن أقدم لله عملا يعود له وليس يعود لي، بينما أنا في الواقع أقدم عملا يعود لمن؟ يعود لي أنا نفسي، فهذا العمل لا يجعل لي استحقاقا على الله تعالى. إذن فإن ثواب الله تعالى للإنسان إنما هو بالتفضل وليس بالاستحقاق. العبد لا يستحق شيئا على الله، بل هو عبد مخلوق مملوك لله، يستحق الله عليه ولا يستحق شيئا هو على الله سبحانه وتعالى. إذا نجي إلى هذه الآية، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، شنو معناها؟ معناها أن الله تعالى قد أخذ على نفسه أن من أطاعه يثيبه، والله تعالى لا يخلف الميعاد. هو لو ما أخذ وعد على نفسه ما يلزمه أن يعطي المحسن ماذا؟ أجرا ولا ثوابا، لكن هو أخذ وعدا على نفسه. وإحنا عندنا مسألة مقررة في علم العقائد، أن الله تعالى يختلف وعيده ويتخلف، ولكن وعده لا يختلف ولا يتخلف. وعيد عذاب هذا يختلف يتخلف، ممكن أن الله إنسان يستحق العقاب، ولكن الله تعالى بلطفه يرفع العقاب عنه، ولكن الوعد لا يمكن ماذا؟ أن يتخلف، لأنه تعالى لا يخلف الميعاد. ما دام وعد بالجنة إذن الجنة محققة، ما دام وعد بالثواب إذن الثواب محقق. فإذن وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذا مو من باب استحقاق العبد، وإنما هو من باب ماذا؟ وعد الله سبحانه وتعالى وأخذه على نفسه أن لا يضيع أجر عامل عمل له سبحانه وتعالى. إذن ثواب الله بالتفضل. لما نقول ثواب الله بالتفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الفضل الإلهي والتفضل الإلهي له مصداقان. المصداق الأول هو الإعطاء من غير مقابل. أنا الآن لما أجي وأعطي إنسان عطاء معينا من غير مقابل، هذا يعبر عنه تفضل. لما واحد يقدم إلي خدمة أعطيه، قلنا استحقاق، لكن لما أجي أعطي إنسان هدية معينة، مبلغ مالي معين من غير خدمة قدمها لي، هذا الإعطاء يعبر عنه فضل، تفضل، هذا مصداق. المصداق الآخر للتفضل هو العطاء فوق حد الاستحقاق. لما واحد يقدم إلي خدمة وهذه الخدمة تعادل مثلا 100 ريال، أنا أعطي 200 ريال، عطاء فوق حد الاستحقاق. أيضا هذا يعبر عنه ماذا؟ تفضل. تفضل له مصداقان، إما عطاء في غير مقابل، وإما عطاء فوق حد الاستحقاق. إذن بما ذكرناه فهمنا معنى كلمة الفضل والتفضل. فالفضل والتفضل إما هو العطاء من غير مقابل، وإما هو العطاء فوق حد الاستحقاق. نرجع إلى الرواية الشريفة، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لو كان الفضل رجلان لكان الحسن بن علي. يعني أن صفة الفضل والتي تعني الإعطاء من غير مقابل أو تعني الإعطاء فوق حد الاستحقاق، هذه الصفة الأخلاقية النبيلة الرائعة لو شاء الله لها أن تتجسد في رجل لكانت الحسن بن علي عليه السلام. لماذا؟ لأن عطاءات الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه هي دائما من سنخ التفضل. فلما نجي تقرأ سيرة الإمام الحسن، مآثر الإمام الحسن، مناقب الإمام الحسن، الإمام الحسن جسد هذه الصفة الإلهية في واقعه صلوات الله وسلامه عليه. والله ذو الفضل العظيم، هذه الصفة التي نقرأها عن الله في أين تجسدت؟ في الحسن بن علي عليه السلام. يأتيه رجل يقف على باب بيته، يطرق الباب وهو يقول: لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم كانت سمانا علينا اليوم منطبقة. يدخل الإمام الحسن عليه السلام ويتناول ما في الخزانة، ثم يسلمها للرجل صلوات الله وسلامه عليه ويخاطبه: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك اليوم مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة نفقة. فيلتفت إليه الرجل وقد انبهر بما أعطاه الإمام الحسن، قال له: مولاي، هل انتظرت حتى أبوح لك بحاجتي لتعلم مقدارها؟ فقد أعطيتني فوق ما أحتاج أضعافا مضاعفة. فأجابه الإمام: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل، لو علم البحر فيض نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل.
الله صل على
وتحييه جارية من جواريه صلوات الله وسلامه عليه بباقة ريحان، فيلتفت إليها ويقول لها: أنت حرة لوجه الله تعالى. فيقول له أحد أصحابه: جعلت فداك يا ابن رسول الله، تحييك بباقة ريحان فتقوم بإعتاقها؟ قال: هكذا أدبنا الله، أولم تقرأ قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان الأحسن من تحيتها اعتاقها في سبيل الله تعالى. ويجني أحد غلمانه جناية، فيهم الإمام عليه السلام، فيأتي للإمام عليه السلام ويقول له: يا ابن رسول الله والكاظمين الغيظ. يقول له الإمام: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله تعالى، وما كنت أعطيك إياه سأضاعفه لك. هذا العطاء عطاء تفضلي. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عطاءاته عطاءات تفضلية. يأتيه الرجل فيأمر الإمام عليه السلام بإعطائه ما في الخزانة فوق حاجته أضعافا مضاعفة. جارية تحييه بباقة ريحان تستحق من الإمام أن يرد عليها التحية بمقدار ما حيت، إلا أن عطاءه فوق حد الاستحقاق، يعتقها في سبيل الله تعالى. عبد استحق الجناية، الإمام عليه السلام في مقابل جنايته ماذا؟ يعتقه في سبيل الله ويضاعف له العطاء. إذن الفضل الإلهي، والله ذو الفضل العظيم، وهو العطاء من غير مقابل أو العطاء فوق حد الاستحقاق، لو تجسد في رجل لتجسد في الحسن بن علي. لذلك قال النبي الأعظم محمد: لو كان الفضل رجلا لكان الحسن بن علي، لذكرهما الصلوات. إذن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه مجلى الفضل الإلهي ومرآة الفضل الإلهي، ومن تتبع سيرته المباركة وجده يجسد فضل الله صلوات الله وسلامه عليه في عطاءاته وفي سخائه وفي جوده وفي كرمه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك غمر الدنيا كل الدنيا بفضله وكرمه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا ما هدأ لمعاوية بال ولا قرت له عين وهو يرى الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه يفيض على الدنيا جودا وسخاء، حتى دس إليه سما نقيعا. ويقال بأن هذا السم قد أرسله ملك الروم إلى معاوية بن أبي سفيان، وهو سم ما وقع في جسم أحد إلا ونال منه نيلا شديدا. هذا السم المحكم، هذا السم القتال،
استخدم كأداة للتخلص من الإمام الحسن الزكي عليه السلام. لذلك الإمام عليه السلام بمجرد أن ذاق منه جرعة خلال اللبن تمكن السم من جسده المبارك، وبقي الإمام أياما يتقلب على فراش الموت يعالج حرارة السم بأبي وأمي، وكان الذي يسانده ويعاضده ويسليه هو أخوه سيد الشهداء الحسين. في مثل هذا اليوم لما اشتد حال الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى الإمام الحسن الإمام الحسين يقول له: أخي من فعل بك هذا؟ الإمام بأبي وأمي يقول له: إن كان الذي أظن فالله أشد عقوبة وانتقاما. يلتفت إلى يقول له: ولكن يا أبا عبد الله لا يومك يومك، يوم يزدلف عليك 30 ألف يدعون أنهم من أمة جدك فلا يتركوك حتى يرفعوا رأسك على رأس رمح طويل. التفت الإمام الحسن إلى الحسين يوصيه بوصايا، يقول له: اليوم باقي مدتي، باروح لجداد اقرأ الوصية مع الإمام الحسن. يا حسين بوصيك بوصية اليوم يا سنادي، خل أسمع صوتك ويا. يا حسين بوصيك بوصية اليوم يا سنادي، من بعد عيني يا خليصي اتكفل أولاد. اليوم باقي مدتي، باروح لجداد. حان الأجل يا حسين يا أخوي، هذا الأمر مكتوب من رب السماء العلا، أنا أموت بسام وانت تنذبح بحسا. اسمع اسمع، لكن حسافة ما بلغنا في عرس جس، لكن حسافة ما بلغنا في عرس، لا تأخر زفافة. يا حسين يا أخوي، بعد اسمع اسمع، هذا الأمر مكتوب من رب السماء في الله، أنا أموت بسام وانت بكربلاء ما مرحبا بهالأصوات الولائية. هذا الأمر مكتوب من رب السماء في الله، أنا أموت بسيف وانت بكربلة. بعد أقولها وأنا أحصل لي كفين وانت تضل ما طرب عاري على الرمضة يا حسين يا عظم الله أجوركم. فلما انتهى من وصايا نادى مناد من السماء يا ملك الموت يا ملك الموت أنا الذي أتولى قبض حبيبي الحسين أجركم الله. فبينما الإمام الحسين بجانب أخيه وبينما مولاتنا زينب عند رجله وإذا بالإمام قد تدلت رقبته وانقطع نفسه وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادون وإماما؟ أين الصارخون وحسنا وسيدا؟ حمل الإمام الحسين جنازة أخيه أقبل بها إلى البقيع بعد أن منعوه من دفنه بجانب قبر جده. ألحده في الملحودة وقف على قبره نادى بكائي طويلا والدموع غزيرة وأنت بعيدا المزار قريب أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفورا وأنت تريب سأبكي غنت عليك حمامة ومخبر عود في الحجاز رطيب. وقف الإمام الحسين على قبره أقبل الناس يعزون الإمام الحسين في أخيه. هذا نداءه وهذا موقفه ولكن في يوم آخر وقف على أخ آخر له واختلف نداءه واختلف موقفه. لما وقف على الأخ الآخر نادى أخي عباس حبيبي عباس نور عيني عباس الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي. الرواية تقول الحسين لما كان واقفا عند مصرع أبي الفضل، أريد أبين لك شلون الموقف مختلف، لما كان واقفا عند مصرع أبي الفضل الروايات تقول كان الأعداء يترقبون ما هو موقف الحسين عند مصرع أخيه. ماذا يكون حال الحسين عند مصرع أبي الفاضل؟ تقول الرواية: فلما سمعوا الحسين ينادي الآن انكسر ظهري، ماذا صنعوا؟ صاروا يصفقون بأيديهم شماتة بأبي عبد الله. فلما رآهم الحسين يصفقون نادى أخي عباس: الآن شمتني. وشال الصباط راسه بحسرة وحطه بحجرة. يلا ختام المجلس ها. وشال الصباط راسه بحسرة وحطه بحجرة. وشال أبو فاضل ورد بحرة الغار. يا قدول ويا عباس يا خوي، عباس يا خوي، اسمع شي يقول للحسين، يقول ليش مالك يا خوي راسك من وسط حجري، ومصابك يا خويا أعمى عيوني وكسر ظهري. قول ويا صرخة واحدة: عباس يا عباس يا. جواب العباس اسمع ترى مغلمها، قال لي: يا خويا شلون احط راسي بوسط حجرك؟ ليش ابو فاضل وانت بعد ساعة الشمر يصعد على صدر؟ بجنازته المصوبة، بقبره المهدوم، بغلامته الكبرى، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم ارضه عنا وارزقنا لطفه ورأفته ورحمته وبره ودعاءه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المحظورين، وفرج هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء العاملين وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب